نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الجنة لا يتحسرون وهم في الجنة إلا على ساعة مضت لم يذكروا الله تعالى فيها. ومجلسنا إن شاء الله تعالى يكون فيه ذكر لله تعالى، يذكر بعضنا بعضا حتى ننجو عند ربنا. فالنجاة عند الله ليست بالإيمان والعمل الصالح فقط، وإنما بالإضافة للإيمان والعمل الصالح النجاة تكون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. معنا في مجلسنا مجموعة من إخواننا المشايخ وأهل العلم، ونود أن نسمع منهم ولو بالتناوب ما يقربنا من ربنا وما يعلمنا شأن ديننا. نفتتح إن شاء الله بفضيلة أخينا الشيخ علي حفظه الله ليسمعنا إن شاء الله مما فتح الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعيدا عن تكرار موعظة الموت وأثرها في النفوس، وهي قضية تكلمنا عنها أول من أمس، فإنني سأتكلم عن شيء آخر، وهذا الشيء سمعته مشافهة ومواجهة من بعض من نحبه ويحبنا، وسمعته بالنقل والهمس من بعض آخر أيضا نحبه ويحبنا. فأخونا الشيخ مشهور حسن حفظه الله من أعلام العلم والدعوة في هذا البلد الطيب، وهو قدوة عند، لا أريد أن أقول الآلاف، ولو قلتها لما أبعدت، لكن أقول المئات وعشرات المئات من إخواننا وتلاميذنا وأبنائنا وأحبابنا الذين عرفوا دعوة الكتاب والسنة وأهمية منهج سلف الأمة، فكان منهم ثقة أكاد أقول مطلقة أو شبه مطلقة أو شبه مطلقة بفضيلة الشيخ مشهور وما يمثله من منهج علمي شرعي، هو وإخوانه المشايخ المعروفون الذين ابتلوا بأن يكونوا في الناس مسموعي الكلمة. وبالتالي فوفاة والده الذي هو والد الجميع رحمه الله تعالى، وهو الرجل الفاضل الذي ولا نزكيه على الله، لم نعلم عنه إلا الاستقامة والصلاح والثبات والحرص على الطاعة والجماعة وقراءة القرآن، فضلا عن صلة الرحم والبر بالكبير والصغير، فضلا عن حلاوة اللسان وجمال المنطق وما أشبه ذاك، مما جعل كثيرا من الناس من جار أو قريب أو بعيد أو نسيب أو حبيب يحبه حبا جما ويقدره تقديرا عظيما. فكانت وفاته رحمه الله فاجعة على كبر سنه، فالموت موت والمصيبة مصيبة، ولو عاش الإنسان أكثر من 100 سنة أو 120 سنة فضلا عما هو أقل من ذلك، الموت مصيبة كما سماها الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تهوينا من شأن هذه المصيبة في النفوس، يقول من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. أقول هذا بين يدي ذلك الذي أشرت إليه مما سمعت بعضا منه مواجهة ومشافهة، وبلغني أكثره بالتهامس، إما هيبة أو حياء أو سمه ما شئت أن تسميه ممن أشرت إليهم بإخواننا وأبنائنا وتلاميذنا، فالذي نشأنا عليه منذ نعومة أظفارنا ومنذ طلبنا العلم، علم الكتاب والسنة، فتوى شيخنا الكبير إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والتي أثبتها وأثبت أدلتها في كتابه إحكام الجنائز، وهو الكتاب الفرد في الحقيقة في هذا الباب، والكتاب السابق لكل ما ألف في بابه من مؤلفات مفردة أو أبحاث مضمنة. أقول من أثر من أدلة ما ذكر أثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه المروي من طريقين يقوي بعضهما بعضا، أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون الاجتماع للميت وصنعة الطعام من النياحة، فكان تساؤل هؤلاء الإخوة أليس هذا الذي فعله الشيخ مشهور من هذا الباب الذي نحن عشنا سنوات ودهرا ونحن نظن أو نفتي أو نعتقد أنه باطل؟ وأنا يعني الحقيقة هذا الكلام لم أزوره في نفسي ولم أهيئ له جوابا لولا أنه كان له دوافعه وبواعثه، فأعتذر أولا من أخينا وحبيبنا وأستاذنا الشيخ مشهور حفظه الله أن تكلمنا بين يديه في هذه القضية الجليلة، لكن نحن كما قال ربنا سبحانه في علاه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأقول جوابا على هذا الأمر أيها الإخوة، موضوع الاجتماع الحكم حكم لا يتغير، لكن التعزية شيء والاجتماع الذي يخصص له زمان ومكان شيء آخر. وأنا منذ سنوات وأنا أفهم وأفهم بغض النظر، قد يخالفني أول من يخالفني الشيخ مشهور أو يوافقني، فأنا أذكر ما عندي مما يعني أفقهه من دين الله وأظنه صوابا إن شاء الله. أنا أفهم أثر جرير بن عبد الله البجلي بقيدي الزمان والمكان أو بتقييد الزمان والمكان. فأما تقييد المكان فكثير من الناس يقولون تقبل التعازي في بيت فلان، ومفهوم القول أنه في بيت علان أو أخوه أو ابنه أو عمه أو ولده أنها لا تقبل. لذلك كثير من الناس من غير من هو في مرتبة الشيخ مشهور وإخوانه الأفاضل أولاد الحاج المرحوم إن شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وإياه، الكل يفهم أنه لو أن أحدا اتصل بهم وقال رحم الله الحاج رحمه الله قبلوها. فالتعزية بحد ذاتها لو أن أحدا رآهم في المسجد وسلم عليهم وعزاهم قبلوها، لو أن أحدا في الطريق رآهم قبلوها. لكن مثل الشيخ مشهور ومنزلته في المجتمع سواء المجتمع العام أو المجتمع العلمي الدعوي الخاص، فضلا عن إخوانه الأفاضل جزاهم الله خيرا، وكل منهم له أبناء وله أحفاد، والحاج له أنسباء وله أقارب وله أحباب، وقد عاش في الناس دهرا طويلا بحيث كثر أصحابه وكثر أهله وأحباؤه، أقول أي بيت وأي مكان، حتى لو قال الشيخ مشهور لن نجعل هذا المكان الذي يتسع الناس في هذه الأيام الباردة في هذه الأيام من فصل الشتاء، أي بيت أو بيتين أو خمسة بيوت ستسع هؤلاء الناس المحبين للمرحوم إن شاء الله أو لأبنائه وأنسبائه وإخوانه أو نفس إخوانه وأنسبائه وأحفاده وأبنائه رحم الله الجميع. إذن القضية المنع فيها مرتبط بأمرين: تقييد المكان بحيث تقبل التعازي فيه ولا تقبل في غيره، وهذا في هذه الصورة منفي تماما، فأي أحد عز جاء أو لم يجئ لو بالتليفون لو بالشارع لو في المسجد قضى ما عليه من سنة التعزية. والأمر الثاني أن كثيرا من الناس يتوهمون أن التعزية لا تكون إلا في ثلاثة أيام، ثم ينسبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عزاء فوق ثلاث، وهذا حديث لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيحها ولا ضعيفها بل ولا موضوعها. ولو شئت أن أقول هذا حديث حديث لما أبعدته. لذلك أيها الإخوة الأمر أيسر وأسهل مما ظن البعض ممن فهموا النص المروية عن هذا الصحابي بصورة وحقيقته فيما أفهم من عموم الشريعة ومن عموم ضوابط البدعة وأصولها أنه على هذا النسق. ومع ذلك نحن نقول كما يقول الفقهاء في قواعدهم إذا ضاق الأمر اتسع. فهذا أمر وأنتم الآن يعني كما يقال في هذه اللحظات وفي هذه الساعة بعد العشاء ما شاء الله ممكن يصل العدد الآن إلى 200 وقبل ذلك ممكن زاد عن 300 ولو حسبنا في اليوم ممكن يزيد عن 2000 إنسان يأتون وقد يزيدون. هذا أمر لا نستطيع إذا جاءنا أحد أن نقول له انصرف أو لا تدخل أو لا نقبلك. هذه الأخلاق الإسلامية تقبلها والنصوص لا تقبلها بل ترفضها، والنصوص الشرعية أيضا تقبلها لا تقبلها، والأخلاق الاجتماعية أيضا لا تقبلها. فبالتالي الفهم الصحيح لأثر جرير أن يكون مرتبطا بمفهوم التقييد الزماني والمكاني وهما منفيان في مثل هذه الصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدنا الحاج حسن رحمه الله وأن يغفر له وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنة الله، والعذر عند كرام الناس مقبول، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله أخانا فضيلة الشيخ عليا خير الجزاء، وبارك الله له فيما أعطاه وعلمنا وإياه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أمس حرصت على أن يكون الدرس، إذ الدرس تم انقطع من فضل الله في المواعيد التي نعلنها للإخوة في شرح صحيح البخاري، وكان في آخر الدرس كلام مفصل حول المسألة التي تكلم عنها فضيلة الشيخ حفظه الله. والسامع لما قلت أمس والسامع للحديث الذي قاله فضيلة الشيخ الآن يكاد أن يكون متماثلا إن لم يكن متطابقا. وأزيد كلام فضيلة الشيخ وضوحا وأترك وأفسح المجال لإخواني المشايخ يتكلموا إن شاء الله تعالى حتى تقع الفائدة. وبهذه المناسبة وقبل أن أبدأ أقول إن مجالس العزاء في القرون السابقة، وأعني على وجه التحديد كما في كتب التراجم في ما بعد القرن السادس والسابع، كانت هذه المجالس يجلس فيها العلماء يتباحثون، وكانت غنية بأهل العلم والمباحثة العلمية الشرعية، إذ كانت هذه هي صبغة الاجتماعات عند الناس. كيف اليوم الناس جالسين على التلفزيون؟ تلفزيون الناس زمان العلم والعلماء يجلسون ويستفيدون منهم، كل يعرف مقداره، كل يعرف منزلته، ومتى جاء العالم كان العالم ينظر إليه على أنه ولي أمر كان يأمر وينهى، وكانت كلمته تمشي حتى على الملوك، حتى قال الشاعر إن الأكابر أي الملوك إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته أو لفواته. أقول حتى يتضح المقال أن العزاء في شرعنا سنة، وكثير من الناس يفعلون العزاء ولا حول ولا قوة إلا بالله عادة متبعة، وكثير من الناس ممن يعزون أو يعزون لا يعرفون شيئا عن فقه العزاء، وإنما هي عادات دارجة وممارسات اجتماعية يفعلها الناس تحصيل حاصل دون أن يدققوا وأن ينتبهوا وأن يتعلموا الأحكام الشرعية. وبهذه المناسبة وكما يقول أهل العلم أن هنالك شيء يسمى واجب الوقت ونحن فيه، فواجب وقتنا أن نتفقه شيئا من العزاء. العزاء في شرعنا يجوز بل هو سنة للمسلم سواء كان برا أو فاجرا، والعزاء كذلك يكون في شرعنا للكتاب للنصراني كذلك. فالعزاء في شرعنا إنما هو من محاسنه وله مقصد وغاية، فالإنسان كما يقولون هو اجتماعي بطبعه، لا يستغني الإنسان عن الناس وله معهم علاقات، وهذه العلاقات تظهر ثمارها في الأفراح والأتراح، والأفراح لها ضوابط شرعية ابتعد الناس عنها وقل من التفت إلى الأحكام الشرعية، بل بعض الفجر والعياذ بالله في يوم العرس يحللون كل حرام، بل بعضهم يستحل في تلك الليلة أن يشرب كأسا من الخمر وإن لم يكن ممن يتعاطر الخمر، فأصبحت هنالك عادات دارجة بعضها مرذول ومرفوض وبعضها مقبول. ونحن الأصل فينا في أفراحنا وأتراحنا أن نبقى عبيدا لربنا، وألا نخرج عن أوامره، وألا نخرج عن شرعه. أقول إخواني بارك الله فيكم، الشرع كما سمعتم فضيلة الشيخ حفظه الله ما حد العزاء في الأيام الثلاثة الأول، الناس ضيقوا على أنفسهم، والتضييق له مناح وله ضروب وألوان وشعب. أصبحنا نسمع على ألسنة بعض الناس أن الذي يأتي في اليوم الأول إنما هو المتأثر، والذي يأتي اليوم الثاني له حال آخر، والذي يأتي اليوم الثالث هو الشامت. لا سبحان الله، أدخلت يا من تعتقد هذا الكلام في قلوب الناس؟ أحولت أفعالهم الحميدة التي جاءوا ليطيبوا خاطرك ويسمعوك كلمة طيبة، أدخلت في نواياهم فأفسدت أعمالهم؟ هذا ليس لك، هذا لربك، والناس معذورون، فمنهم من لم يسمع إلا في اليوم الأخير. وأنا على يقين أن بيتي سيبقى مطروقا، لا أقول لمدة شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، وسيزيد الأمر على ذلك، وكلهم من الأحبة جزاهم الله تعالى خيرا. فأقول بارك الله فيكم، نحن كما أننا لا نحد العزاء في الأيام الثلاثة الأول، وهذه نقطة مهمة جدا والمسائل بأشبابها تتضح، فكما أننا لا نحد العزاء في الأيام الثلاثة الأول، فإننا كذلك لا نمنع العزاء في الأيام الثلاثة الأول، لا نمنع من نريد أن يعزي في الأيام الثلاثة الأول، لكن نعتقد أن العزاء مشروع في سائر الأوقات في سائر الأماكن. الشرع أطلق العزاء، الشرع لم يحد للعزاء زمانا ولم يحد للعزاء مكانا، فأن تتوهم وأن تتصور أن من لم يأتي هذا المكان فهو لم يعزي هذا خطأ. من بلغه خبر الوفاة غد فجاء للبيت ولم يأتي لهذا المكان، عز أم لم يعزي؟ عز. ما هو الممنوع في العزاء؟ لو كان مطلق الاجتماع ممنوعا لكان أصل العزاء ليس بمشروع، لأن العزاء إنما هو لقاء بين معزي ومعزى، ومجرد اللقاء بين المعزي والمعزى إنما هو لقاء. متى حصل اجتماع بين معزي ومعزى؟ حصل لقاء، فإذا ليس الأصل الاجتماع والممنوع، بدلالة ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فلانة أسعدتني، وكانت العرب تسمي اللطم في مواسم في وقت الموت سعادة، سعاد أدخلت على قلبي سعادا فكانت تلطم معي إن فلانة في الجاهلية أسعدتني وقد مات لها قريب، فأذن لي أن أسعدها كما أسعدتني. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب ولم يأذن لها باللطم. أذن لها النبي بالذهاب أن تذهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من اللطم. فإذا أصل الذهاب ليس بمشروع بل هو ليس بممنوع بل هو مشروع. أصل الذهاب ما هو؟ ما هي العادة الجاهلية التي كانت قديما وقد تبقى لها بقية هذه الأيام؟ بعض الناس في مدة العزاء يبقى ليل نهار جالسا ويكون في جلوسه ثقل على أهل الميت. الشرع جاء ليراعي ضعف الناس وفقر الناس، الشرع ما جاء للأغنياء. ليس كل الناس يستطيع أن يقيموا مثل هذا المكان ولا أن ينفقوا هذه النفقات. من لم يفعل هذا الصيوان وكانت معارفه قليلة وصنع بيتا واستقبل الناس في بيته لا يستطيع أن نقول هذا ممنوع وهذا قصر وهذا لم يصنع للعزاء، لم يؤدي واجب أبيه. فهذا ليس من العبادة ولا نعبد الله به أبدا. وإنما الناس في ظروفهم وحياتهم ومفاهيمهم التي تحتاج إلى فقه وإلى علم سيهرعون إليك وسيأتون بأعداد كبيرة، فأن تهيئ نفسك لاستقبالهم هذا فيه شيء من إكرام الضيف، والحقوق تتداخل. لو جاءنا ضيف من خارج الأردن بسبب وفاة فأطعم، فإطعامه يتداخل مع العزاء، لكن إطعامه من السنة. إطعام البعيد وإطعام الذي قد جاء بعيدا ضيفا هذا ليس صنع طعام للميت. الأحكام تتداخل. قديما كان الناس لهم مجلس واحد وكان الناس يعيشون في عشائر، وكل عشيرة وكل قبيلة يعيشون بجانب بعضهم بعضا، وكانت لهم مجالس. فمتى مات إنسان هذه المجالس هم يسهرون تحصيل حاصل، هم يجتمعون فيها تحصيل حاصل. كلام جرير بن عبد الله البجلي: انقطاع الناس للميت وجلوسهم مع أكلهم وشربهم ثقل على أهل الميت، وهذا أمر ليس بمشروع. أما أن تدخل على المعز على الميت فتعزيه، والنبي علمنا الألفاظ، علمنا ماذا نقول. فأنا أقول بارك الله فيكم، كما أننا لا نمنع العزاء في الأيام الثلاث الأول مع أن الحديث ليس بثابت، فإننا كذلك لا نمنع أن يهيئ الرجل مكانا لأن يستقبل من يأتيه، لا نمنع هذا. لكن نمنع الذي كان معروفا في عادات الجاهلية، ما كان معروفا. الناس الآن، وهذه كلمة فيها وأرجو أن يتلمس لي أقاربي خصوصا وأحبائي أن يتلمسوا لي، ما لن نصنع الثالث اليوم، الثالث لن نصنع الثالث، وعندي غد مثل اليوم وبعد غد مثل اليوم، بحكم وضعي لن يكون هنالك اليوم الثالث، غد وبعد غد سيكون عندي إخوة ممن لم يبلغهم الخبر. اليوم الثالث أنا أرجو الله عز وجل أن تكون هذه سنة حسنة حتى تكتب في صحيفة الوالد رحمه الله، وأن يكون قد انطبق على الوالد قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا لي رجاء ولي نداء، أوجه نداء لأحبائي الذين خصوصا من عشيرتنا ومن أقاربنا أن يلغوا الثالث طعام الثالث، وأن يقولوا هذه عادات النصارى ما أنزل الله بها من سلطان. الثالث والأربعين والأسبوع ليست من ديننا، ليست من ديننا. الطعام من أراد أن يتصدق عن الميت فالصدقة مفتوحة، والعجب من الناس، العجب من الناس. اليوم الثالث يأكلون ثم ينفضون ثم الميت ينسى إلى يوم الدين، والناس يأكلون ويصنعون الطعام لبعضهم بعضا. والأصل في الإطعام عن الميت ألا يكون إلا للفقير، وقد ثبت في الصحيحين من كلام أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: شر الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ولم يدعى إليه الفقراء. الطعام الذي يقدم للأغنياء ولأبناء العشيرة شر طعام عند الله، شر طعام عند الله. لذا من فضل الله علي منذ أن نشأت إلى هذه الساعة لم يدخل جوفي حبة أرز أو غيرها في مثل هذه المناسبات، ولن يدخل، ما دخل ولن يدخل إلى يوم الدين. رضي من رضي وغضب من غضب، هذا دين الله عز وجل. الطعام يكون لمن أراد أن يتصدق مخلصا، يكون بالخفاء ويكون بالسر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه أحد. أنا أريد أن يرضى ربي عن أبي، فأنا لما أتصدق أتصدق دون فشخرة ولا إظهار ولا إعلان، هذا بيني وبين الله عز وجل. وأرجو الله أن يعينني على أن أبقى أقدم لوالدي ما ينفعه إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. وأنا عازم على هذا، وأسأل الله واستعين به على أن ييسر لي هذا الأمر. ثم إخواني بارك الله فيكم، أنا أقول لمن جاءني كما أومى فضيلة الشيخ حفظه الله، من شرعنا أن من أراد أن يعني يتقرب إليك تتقرب إليه ولا تبعد عنه. من جاءني فيا مرحبا، لا أستطيع أن أرد الناس ولا أستطيع أن أقول هذا عزاء ليس بمشروع، ما تمشي. ولذا كان بعض مشايخ البلد ممن توفي رحمه الله شيخ السالك كان يقول: من أراد أن يزورني يا مرحبا، أما المعزي من رآني في الشارع وعزاني فجزاه الله خيرا أدى السنة، من رآني في المسجد فعزاني جزاه الله خيرا. ولذا قلت أمس الأخوة الطلبة، قلت لهم: من عزاني في المسجد فقد عزى أدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العزاء سهل، العزاء ما يحتاج هذا الكلام. العزاء تطيب خاطر من كسر خاطره بسبب الوفاة، بتليفون، بلقاء، بمسجد، بشارع، بسوق، في اليوم الأول، في الثالث، في العاشر. قد أنا أرى بعض إخواني، تبلغني اليوم رأيت بعض الإخوة وقد بلغني أمس أن والده توفي من 4 أشهر، فأنا عزيته اليوم في هذا البيت، أنا عزيته في هذا المكان. ما هي مدة العزاء كانت؟ متى كان أبوه قد مات؟ 4 أشهر. وأين كان العزاء؟ في الموطن الذي أستقبل فيه العزاء أبي. هل هذا العزاء الذي أنا فعلته مشروع وأنا أديت سنة أثاب عليه ولا ما أثاب عليه؟ أجيبكم على أعراف الناس أنا لا أثاب عليه، وعند الله أنا أثاب عليه.
يقولون تجديد للأحزان بعد الثالث،
بعد الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عند الله أثاب عليه، لكن في أعراف الناس أنا مقصر. لكن أنا ما علمت فلان والده توفى إلا اليوم، إلا أمس قالوا له: والله فلان جارك القديم والده توفى. رأيت اليوم قلت له: إن لله ما أخذ الله ما أخذ. فلو لم يكن العزاء مشروعا، لو لم يكن العزاء مشروعا، كيف نقول الألفاظ التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من العقل بمكان، ولا من الحكمة، ولا من مقاصد الشريعة تجلس وخالك أو عمك أو أخوك صورك بصوره وبيت بيت جنبك قل: لا أنا ما أذهب، هذا العزاء مش بدعة مو صحيح. عقلك المبتدع وأنت ما عندك رحمة وأنت ما تفهم. ليس هذا الدين، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. يكون جارك وقريبك ورحمك وجالس تقول: أنا ما أذهب، هذا ليس هذا من السنة. لا، ليس من السنة أن ليس من السنة أن أن نقيد شيئا الشرع أطلقه. أنا لا أريد أن أستخدم عبارات العلماء، عبارات العلماء قلتها ثقيلة فأحب أبسط العبارة. فالكلام الشرع ما دام له شرع سكت عن الزمان، سكت عن المكان، فأنت ما يجوز لك أن تخص شيئا الشرع سكت عنه. الشرع سكت عن الزمان والشرع سكت عن المكان، والدليل على الاجتماع الانقطاع للاجتماع، هذا هو الممنوع. والله تعالى أعلم، ومعذرة على هذا الاستطراد، وجزا الله مرة ثالثة.
الشيخ مشهور جزا الله خير، رجاء إخوانه وعشيرته وأقربائه رجاء، وأنا أقول قوله مسموع والعتب عنه مرفوع. فجزاكم الله خيرا جميعا.
كرمك الله. تفضلوا شيخنا الدكتور زياد والشيخ مدعي. إخواننا جزاهم الله خير، لهم حلقات على قناة الأثر ولهم كلمات نافعة. أخونا فضيلة الشيخ علي له لقاء مباشر مع الناس، سؤال وجواب في قناة الأثر بعد ساعة من الآن أظن. أظن اللقاء بعد ساعة شيخ علي، بعد ساعة من الآن. وأخونا الشيخ دكتور زياد العبادي كذلك له لقاء، وكذلك أخونا الشيخ فتحي لهم حلقات نافعة مفيدة في قناة الأثر. من أراد أن يتعلم وأن يستفيد فحسن أن يتابع هذا الأمر. ونبتهل أو نغتنم فرصة إخواننا جزاهم الله خير المشايخ، يفيدونا يذكرونا يتحفون بما علمهم الله عز وجل.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، قد التقينا في هذا اللقاء في تعزية أخينا وشيخنا شيخ مشهور في وفاة والده رحمه الله تعالى، ونرغب في هذا اللقاء أن نستفيد فيه وأن نذكر فيه أنفسنا وأن نذكركم بأمر عظيم، وهو أن الله تعالى قد أمر العباد وأمر المؤمنين بتقواه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بتقوى الله تعالى، فكان يقول لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق عظيم. وهذه الوصية النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو يوصيهم أولا بتقوى الله تعالى: اتق الله حيثما كنت. فإن حقيقة التقوى في فعل الطاعات والحسنات وفي اجتناب السيئات والمحرمات، وأن يتقي العبد ربه ظاهرا وباطنا في السر وفي العلن حيثما كان وفي أي مكان كان، فإن تقوى الله تعالى أمر واجب. لهذا ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان العبد ممكن أن يقع في أي وقت من الأوقات في ساعة غفلة فيرتكب ذنبا من الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بعد أن ذكره بتقوى الله تعالى، وصاه بأمر عظيم، وهو أن يتبع تقواه في ساعة غفلة وفي ساعة ارتكاب الذنب، أن يتبع ذلك بالتوبة. فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في ذنب من الذنوب أو قصرت في واجب من الواجبات أو ارتكبت حدا من الحدود، فعالج ذلك بالتوبة وبالإنابة وبالرجعة إلى الله تعالى. وطريق التوبة لا يكون إخوتي بمجرد الاستغفار، وإنما يكون ذلك بإتباع ذلك بأن تفعل الحسنات. لهذا قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الوصية الجامعة التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله تعالى وبطاعته وبتوحيده وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الحرص على التوبة وعلى ترك السيئات وعلى دفع السيئات بفعل الحسنات، لأن أمر التوبة عظيم. لهذا قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الجامعة، وختم كلماته البديعة بكلمة جامعة، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. فهنا الواجب على المسلم إذا أراد أن يكون متقيا وأن يسلك سبيل التائبين المنيبين إلى الله تعالى، أن يترجم ذلك إلى واقع عملي، فيتخلق بالأخلاق الإسلامية، ويتعامل مع الناس بخلق حسن، وأن يسعى في تقريب الناس إلى نفسه، بل وأن يقربهم إلى دين الله تبارك وتعالى. إخواني، هذه الوصية الجامعة التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أولا، ثم بالتوبة ثانيا، ثم بحسن الخلق ثالثا، هذه الوصية هي الطريق، بل هي النجاة، وهي السبيل لتكميل الإيمان، بل ولتحقيق التقوى. وقبل أن أنهي كلامي لا بد أن أشير أيضا في مناسبة ذكر حسن الخلق في ما تفضل به الشيخان الفاضلان حول اجتماع الناس في مثل هذا المجلس، فأذكر بأمور ثلاثة مهمة أذكرها إيجازا حتى أتيح لأخي الشيخ زياد أن يتكلم وأن يذكركم أيضا. فأقول أولا أن المنتظر من العالم أن يراعي أحوال الناس وأن يكون فقيها بواقعه. نعم، الشريعة جاءت بأصل عظيم وهو إنكار البدع والمحدثات، لكن المنكر لا سيما إن كان من أهل العلم والصلاح ومن أهل الفضل والفلاح لا بد أن يكون فقيها في إنكاره وأن يكون بصيرا في تغييره لهذا المنكر. فإذا المنتظر بل الظن بأمثال الشيخ مشهور وهو من علماء الأمة أن يكون حكيما على بصيرة في إنكاره لمثل هذا الأمر، بل على طريقة التعامل مع مثل هذه الأمور. فالواجب عليه وهو الذي وقع وهو المنتظر منه هو أن يراعي أحوال الناس وأن يؤلف قلوب العوام على حب السنة وعلى ذم البدعة، لأن الشريعة لم تأتي فقط بذم البدع من جهة، بل جاءت تأمر العباد بأن يسلكوا السبل الصحيحة والطرق السليمة في هذا الإنكار، ويراعوا أحوال العباد وأن ينظروا إلى المصالح والمفاسد، لأن الشريعة جاءت بقاعدة عظيمة وهي أنها تأمر بالواجب وتخبر عن الواقع. نعم، قد يكون الواجب في بعض الأحيان هو الإنكار، لكن العالم ينبغي أن يراعي الواقع وأن يوجد الملائمة بين الواجب وبين الواقع، وهذا إنما يكون من فقهه ومن مراعاته للمصالح ودفع المفاسد. والله أسأل أن يكون جمعنا هذا جمع خير، وأتيح الكلمة لأخي الشيخ زياد حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. ما هذا القليل الذي يعيشه الإنسان؟ هي سنوات معدودات وأيام يتابعها الإنسان يوما فيوما وتمضي كالبرق. فالكبير الذي بلغ الستين يقولها قبل 30 سنة كأنها اليوم، قبل 40 سنة كأنها البارحة، كأنها. وهكذا إخواني الكرام، في هذه الحياة الدنيا نعيش، والسعيد من سار على درب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاغتنم الوقت فيما ينفعه عند الله، واغتنم الزمان فيما يعليه ويرفع درجته عند الله. وأحب الناس إلى الله هو من كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر مع إحسان العمل فيه من الخير الكثير وفيه من الفضل العظيم. ويتمنى المرء أن يعود إلى الدنيا فيصلي ركعتين لما يرى من عظيم ذلك الفضل الذي يقدمه الإنسان بين يديه. ففي هذه المناسبة ونحن نعزي والدنا الكريم نتذكر هذا المعنى، وهو قد بلغ من السن شيئا طيبا وكان في خلق، ونعرفه عن قرب، في خلق حسن وأدب طيب. وتكلم شيخنا قبل قليل فيما يتعلق بهذا الأمر، فنقول نسأل الله أن ينطبق على أخينا الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا هو المأمول وهو الذي نرجوه من الله عز وجل أن يكون في أخينا. ثم بعد ذلك هي الوصية، ونحن نوصي فقط من باب إعلام أنفسنا وغيرنا، ونثق في أبناء الحاج حسن رحمة الله عليه، نعرفه ونعرف كيف يكون أبناؤه به إن شاء الله بارين. فنقول يا إخوة: نبر آباءنا بعد موتهم، وهل بقي من بر أبوي شيء؟ وهو الحديث المعروف والمشهور. فأن تصلي عليهما، وأن تحسن إلى أصدقائهما، وأن تذكر وتحسن فيما يكون عند الله عز وجل، فيما ينفعك عند الله من صدقة جارية، من دعوة تدعوها لوالدك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فتدعو لوالديك وتتذكر والديك، تدعو لهما صباح مساء عقب كل صلاة، أو في قبل أن تسلم في أوقات استجابة الدعاء تدعو لوالديك وتتذكر وتحسن وهما أحياء، وتحسن لهما بعد وفاتهما وموتهما. والوالد أوسط أبواب الجنة، كما قال عن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا البر بآبائنا في حياتهم وبعد وفاتهم، فإنها والله لنعمة كبرى. ونحن نعرف كيف قرن الله بر الوالدين بأعظم ما طلب الله من العبيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. يقابل ذلك قرن العقوق بشر الأعمال، وهو الشرك بالله. فنعوذ بالله من العقوق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أذكر إخواني الكرام أذكر في هذا الموطن بما يستفيده الإنسان هو نفسه قبل أن يستفيد غيره، أن يستفيد طول العمر والبركة فيه، وكثرة الرزق والبركة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأعظم الرحم الأب والأم، ثم أدناك أدناك. ولا يعني أن الأب أو الأم إذا توفيا وخرجا من هذه الدنيا أن الأمر قد انقضى وانتهى، بل يبقى. فاتقوا الله يا إخوة في أنفسكم وما تقدمون بين يدي ربكم، فعسى الله أن يرفع في مقامكم وأن يرفع عنكم الإصر والأغلال، وأن يجعل هذا الوقت في هذه الساعة التي نذكر فيها بالله ونذكر بما يحبه الله أن يجعل فيها الخير والبركة. أسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، أن تغفر لأخينا الكريم مغفرة من عندك يا ربنا، وأن تعفو عنه وأن تتجاوز عن سيئاته، وأن تلحقنا به في الصالحين يا رب العالمين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما يا رب العالمين، وتفرقنا من بعثه تفرقا مرحوما مغفورا يا ذا الجلال والإكرام. حين ذاك يكون الأجر والثواب والمنزلة عند الله. نسأل الله الجنة، بل نسأله الفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيا أخي الحبيب، أخي الكريم، لا تضيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة هي دقائق، هي دقائق، بل أقل من ذلك تضيع بها، كما أخبر بذلك أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم حينما تكلم عن الزنا قال: بدقائق يضيع عليه خيرات وفضائل، نعوذ بالله من الخذلان، فالمخذول من خذله الله، والسعيد من أسعده الله، والشقي من أشقاه الله. فنسأل الله أن يجعلنا مع السعداء، وأن يعيشنا بين السعداء، وأن يميتنا ميتة السعداء، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه يا ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.
جزا الله إخواني المشايخ خيرا، وبارك فيهم، سددنا وإياكم وإياهم، وجعلنا إن شاء الله تعالى من الموفقين المرضيين عند رب العالمين، وجعلنا من المباركين، وجعلنا ممن ينفع بنا ربنا ديننا. إخواني، أريد أختم الكلمات بكلمة، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل لها أثرا وثمرة، وأرجو الله أن يبعد الأحزان عن الجميع، وأسأل الله أن يمتعنا بقوانا، وأن يرحم موتانا، أسأل الله يرحم موتانا جميعا، وأن يرحم الوالد وأن يغفر له ونتجاوز عنه. إخواني بارك الله فيكم، قبل قليل كنت مع العم أبو محمد طالب تكلم في مسألة، وسمعت من بعض إخواننا الفضلاء أمس، سمعت كلاما من أخينا الحبيب أبو مرشد جزاه الله خير، ينبئ عن حكمة وعقل وفهم وتجربة صحيحة في الحياة. نبهت على الطعام الثالث الذي ليس بمشروع لا بأصله ولا بوصفه، يعني كله بدعة ما أنزل به من سلطان، كله من عادات النصارى، بده يوافق النصارى يعمل ثالث وأربعين وسابع، واللي بده ربنا والدار الآخرة في السر بيعمل الدنيا كلها بطعام كل الفقراء، ما حد سأل عنه، بينه وبين الله بعمل اللي بدي إياه، ما هذا شيء بيني وبين الله عز وجل. فرغنا من اليوم الثالث، وسمعت كلام طيب وبشارة طيب، بشارة طيبة من أخونا أبو محمد ومن عدد من الناس، الكل كأنه يقول: من يعلق الجرس؟ الناس راح تقول فلان مطعم الناس. من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يكون الواحد عامل عجائب وبدي تجد فلان طعام ما أدري إيش ماله، يعني الله يسخط عليه ويسخط الناس عليه. خلصنا من هذه. أريد أن أرشد سنة. الناس الآن يتكلمون في موضوع إطعام أهل الميت في اليوم الأول بعد الدفن. الناس في عاداتهم لا يتقون الله ولا يصنعون ما يحب الله، وأنا أكبر أقارب وأقول جزاهم الله خيرا، والله يعلم أني لا أقصدهم، أنا أتكلم عن ظاهرة عامة، أنا ما أتكلم عن شيء خاص. الناس كلها حافظة حديث: أطعموا اصنعوا لآل جعفر طعاما. آل جعفر لما مات استشهد جعفر الطيار ودفن في ديارنا، ترك كم ولد صغير؟ تنسوش الصغار، طعموهم. يعني اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني بخواص خواص الميت، يعني الطعام لأبنائه لبناته لإخوانه، مش الطعام للشرق وغرب. كان الناس قديما لما كان يطعم فقط أهل الميت اللي عددهم 10 20، يعدون مؤاخرة تعمل سدرين 3 4، كان الناس يتسابقون، الناس في الطعام كانوا يتسابقون، وكان يقضي حاجات الناس شخص. صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ كلامي صحيح؟ طيب، لما صار كل العشيرة تأكل من أكل الميت، صاروا يعملوا صناديق وصاروا يفرضوا على كل واحد من العيلة يدفع، والصناديق صارت تعمل مشاكل، يقول لك أنا والله ما بقدر أدفع كل شهر، أنا حالتي ما بتسمحش،
أعمل كل وصار يقول لك فلان عملت له 50 كيلو، فلان عملت له 70 كيلو، فلان عملت له 100 كيلو، لأنه هذه الجمعات مش واحدة، الناس مش سواء، ليسوا سواء. فلماذا لا نأخذ بركة السنة؟ والشرع يمشي مع الأدنى ومع الأضعف، والشرع فيه رحمة، ليش ما نعمل يا جماعة من القبر روحوا، من القبر روحوا، ما تروح دار الميت، مجيكم عدار الميت بعد القبر تعب فوق تعب، وضنك فوق ضنك، وعذاب فوق عذاب، ومصيبة فوق مصيبة. أديتم حق الله للميت وأخذتم الأجر وصليتم عليه ودفنتموا، والله سهل عليكم. شوفوا ثاني يوم المساء اتركوهم، اتركوا هالميت، واحد اثنين منكم ينتدب بإطعام الطعام ويقعد معه يطعميه وسي، يعني يطعميه، معنى يطعميه، معنى يطعميه يعني يحط اللقمة في فمه لأنه حزين، ما له يد تستطيع أن تضع في الطعام وضعها في فمه، هو يعني اصنعوا له طعاما، يعني معنى إيش معنى اصنع له طعاما؟ يعني زي ما قال النبي، قال وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. شو يعني صدقة؟ على مشاعرها، مش صدقة على بطنها، صدقة على مشاعرها، والله يا زوجي حبيبي بخصني يعني منتبه لي، هذه أهم من البطن، هذا معنى أن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. وكذلك الميت، لما النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني واكلوهم، أنسوهم، اجلسوا معهم، هذا معنى، هذا معنى الطعام. فليش ما لماذا لا نغير عاداتنا من الأسوأ للأحسن ومن الأردأ للأفضل، ونصنع طعام لمين؟ للمصابين والغير المصاب. الله يسهل عليكم، أديتم الواجب، والله إنه اللي بيحضر بتعب، والله أول يوم تعب على الجميع. توافقوني إخواني على كلامنا ولا بتوافقوني؟ توافقوني ولا بتوافقوني؟ يعني اللي ماشي اللي طالع من داره من الصبح وظل الطعام لنص الليل، والله تعب. طب مين أحسن له بعد المقبرة يروح الدار يخذ له دش يرتاح، يعيد الذكريات، فلان له 60-80 سنة كأنها ساعة، وين رحين نموت مثله؟ أخذه بحالك، فكر بالموت. إحنا الآن ما في تفكير بالموت، فيش مجال تفكر بالموت، الآن ما في مجال تفكر بالموت، كل لقاءات مع الناس وكلها قيل وقال، وبعضها فيها ضحك وفيها مزاح وفيها ما حد يتذكر الموت. وبل بعض هذه المجالس لبعض الناس أنس، أول يوم طعام، ثالث يوم في طعام، أنس، جلسة وراحة، وبعضهم الدخان، الدخان مرمي على وعادات الدخان من أقبح العادات. بعض إخواننا المشايخ الفضلاء، أخونا العرميط جزاه الله خير، أمس لما دخل مرض خرج، قال أنا ما أطيق هذا الجو، مرضني، خرج مريضا للطبيب، خرج من هذا الجو اللي احنا فيه إلى الطبيب بسبب الدخان الموجود. أنا الآن لما أرجع بعض الناس بيقول شو أنت بتدخن؟ كل ملابسك دخان. طيب يا جماعة ليش الدخان؟ والله الدخان حرام، الدخان حرام، وإذا مش متأكد أنه حرام اسمع مني، اسمع مني حتى تتأكد أنه حرام. لو كنت صايم وأذن المغرب وفي المسجد بتدخن؟ كنت في المسجد بتدخن؟ طيب لو عندك في جيبتك حبة تمر أو ماء، تأكل تمر وتشرب ماء في المسجد؟ تأكل تمر تشرب ماء؟ طب الله يعزكم لما تكون في الحمام ويأذن المغرب وانت صائم وبجيبتك تمر وجنبك ماء، تأكل تمر وماء في الحمام؟ بتدخن في الحمام؟ والله بتدخن في الحمام، والله الدخان ما هو، والله الدخان ما هو مثل التمر والماء، والله الدخان. طب إخواننا إحنا الآن نتذكر القيامة والموت. تعرفوا أسوأ معصية إيش هي؟ المعصية اللي بتصير تدمن عليها وتعملها وأنت مش شاعر لك بتعصي. يلي بتدخن، إذا بتخاف الله دخن بينك وبين الله بالسر، أنت مبتلى استتر، ما تجهر بالمعصية، ما تجهر. أحد إخواننا الطيبين، أظن حفيد أحد إخواننا الموجودين، عمره دون 5، والده طبيب، والده بدخن، بقول له بابا دخان حرام، قال فعلمني وأدبني ألا أدخن أمامه أبدا، ابني علمني أني ما أدخن أمامه أبدا، كل ما أشوف حامل سيجارة يقول لي بابا الدخان حرام، علم ابنك يقول لك الدخان حرام، هذا أمر أنت تحبه، لا تريد من ابنك يدخن، قل له يا بابا لما شوف الدخان قل له الدخان حرام. ماذا نفعل؟ ماذا نقول حتى نترك العادات؟ العادة متمكنة من الإنسان. صار الواحد يدخن تطلع عنات الدخان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، جرأة على الله، فعل الحرام مثل اليهود يصنعون أمام بعضهم البعض الحرام وكأنه ولا شيء، كأنه ما في شيء، تنتهك حرمات الله وكأنه ما في شيء حصل، وكل الناس على مسامع بعضهم بعضا. والله هذه مصيبة، والله هذه مصيبة. فأرجو الله جل في علاه أن هذه الاجتماعات تكون فيها ذكرى، ونحتسب كلامنا هذا يكون في صحيفة الوالد رحمه الله تعالى، ويكون في استجابة، ويكون في استجابة. فلعل نظام الطعام يتغير أن نطعم بس أهل الميت أهنأ وأمرأ وأفضل وأحسن وأرفع للكلفة، والناس بتسابقوا في هذا الميدان، وبنبعد عن كل المحاذير التي لعلي ذكرت بعضا منها، والبقية الباقية عند بعضكم ممن يعرف ما لا أعرف من عادات الناس. أسأل الله أن أوفق إياكم للخير، ونجعلني وإياكم مفتاح خير مغلاق شر، وأن نجعلنا سلسلة هدايا ليوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا جميعا لحسن استماعكم ولقدومكم. بارك الله فيكم، طبتم وطاب ممشاكم، ممشاكم للجنة إن شاء الله.
هذا الحل السهل.
هذا سهل شيء. لا كان بودي والله يتكلم كلمة.
الشيخ تكلموا.
فضل الشيخ.